రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 4 مارس 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. مقتل وإصابة 42 شخصا في أعمال عنف قبلية بسرف عبرة في ولاية شمال دارفور، وارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قريضة إلى 47 قتيلا وجريحا. مقتل مواطن في كابكابية بشمال دارفور، ومقتل آخر في الجنينة بغرب دارفور، والطاهر حجر يصف أوضاع النازحين المأساوية. وصول 828 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى الخرطوم، وطبيب يفقد عينه في اعتداء من مرافقين بمستشفى ود مدني. وساطة جنوب السودان تعلن رفضها لعدم تنفيذ اتفاقية الشرك، وقيادات مسار الشرك يخيرون الحكومة بين تنفيذ الاتفاق وإلغائه. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 10 أشخاص وأصيب 32 آخرين في أحداث عنف قبلية دامية أمس الأربعاء في مدينة سرف عمرة بشمال دارفور، فيما أعلنت حكومة الولاية حظر التجوال الشامل في المحلية. وكشف مقرر لجنة الأمن اللواء شرطة يحيى محمد أحمد النور في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة الأمنية بأمانة الحكومة الأربعاء أن تمكن القوات المشتركة من القبض على عدد من المشتبه بهم وإخلاء الجرحى من مكان الحدث. وقال النور أن نزاعا حول الحاكورة والنظارة بين قبيلتي الفور والتامة تسبب في وقوع الحادث، مضيفا أن اتباع الطرق القانونية واللوائح في مثل هذه الصراعات يؤدي إلى نتائج عكس ما وصل له الحال. من جانبه قال محمد خاطر لراديو دبنجا أن الاشتباكات اندلعت على خلفية الإعداد لحفل استقبال السلطان محمد شريف محمد عثمان سلطان التامة، وأوضح أن عدد من المكونات أعلنت رفضها لإقامة الاحتفال في سرف عمرة، من بينها الفور والقمر معلنين وقوع المنطقة ضمن حواكيرهم. وشهدت المدينة منذ صباح أمس احتقانا شديدا، وطلب المواطنون السلطات بالتدخل العاجل لنزع فتيل التوتر. وأضاف محمد خاطر في هذا الخصوص:
أحداث مؤسفة جدا تجري في سرف عمرة الآن، والأحداث دي يعني سببها أنه في خلاف حول تنصيب محمد شريف سلطان لقبيلة التامة، والفور رافضين الكلام ده باعتبار أنه السلطنة دي في حكورتهم، والتامة أصروا أنه يعملوا احتفال والفور رافضين الاحتفال ده، وبسبب ده حصل الإشكال، واليوم يعني في جرحى وفي قتلى، والوضع محتقن جدا جدا، والولاية للأسف الشديد في تكسير كبير جدا من الولاية، والمواطن في المحلية بحمل الوالي شخصيا مسؤولية الأحداث الجارية في سرف عمرة، لأنه الوالي عنده معلومات كافية جدا عبر مستشارين الشغل البجري في سرف عمرة.
من جهتها أعلنت لجنة الأمن بمحلية سرف عمرة في ولاية شمال دارفور فرض حظر التجوال من 7 مساء للـ7 صباحا إلى حين إشعار آخر، وذلك بعد وقوع أحداث العنف القبلية الدامية التي راح ضحيتها قتلى وجرحى. كما أرسلت حكومة الولاية تعزيزات أمنية من كابكابية وقوامة 23 عربة للمساعدة في تثبيت الأمن، حيث فصلت بين أطراف النزاع مع استمرار الحشود. وفي سياق متصل احتجزت سلطات ولاية شمال دارفور القيادي في الحرية والتغيير بسرف عمرة عبدالله الزين أبكر علي لساعات على خلفية اعتراضه على ما وصفه بتجاهل الوالي للأزمات التي تعاني منها سرف عمرة، وخاصة حالة الانفلات الأمن التي وقعت أمس قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقا. وأطفحت قيادات الحرية والتغيير في هذا الخصوص:
نحن الآن في أمانة الحكومة، والوالي اعتقل الرفيق عبدالله الزين أبكر حاشم بسبب أنه قال له الآن في سرف عمرة الدماء سائلة ونحن دارين نجتمع معك وإنت ما دار تقبل الاجتماع معنا، وقام تم اعتقاله الآن، ونحن الآن متحركين نحو المحل المودين فوقه عبدالله الزين.
وفي محلية كابكابية المجاورة قتل نور آدم أبراهيم 30 سنة يوم الثلاثاء في منطقة طومادي جنوب شرقي منطقة كورا التي تبعد 50 كيلومتر شرق محلية كابكابية بولاية شمال دارفور على يد مسلحين مجهولين. وقالت مواطنة من كابكابية لراديو دابانجا إن القتيل كان يعمل في كمينة فحم، وإن 2 من المسلحين أطلقوا عليه النار أثناء مزاولة عمله وأرده قتيلا في الحال قبل أن يلوذ بالفرار. وأوضحت إن ذوي القتيل فتحوا بلاغا لدى شرطة طويلة. وأضافت مواطنة من كبكابية في هذا الخصوص:
في شرق كبكابية منطقة تومادي تقع جنوب محلية كورا، شرق كبكابية مسافة 50 كيلو، قتل النازح نور آدم بكر الطيب عمره 30 سنة عندما كان يعمل في كمين الفحم، وأثناء انشغاله بالكمين وصل 2 مسلحين وفتحوا عليه النار وأرده قتيلا في الحال ثم هربوا.
كشفت التنسيقية العليا لأبناء الرحل عن العثور على المواطن عبد الله موسى 35 عاماً مقتولاً في الجنينة بعد فقدانه منذ مساء الاثنين. وقالت التنسيقية في بيان لها إنه تم العثور على جثته الثلاثاء مقتولاً بطلق نار في صدره، واتهمت الجيش والشرطة بإطلاق النار على ذوي القتيل المجتمعين أمام المشرحة لاستلام الجثمان، مما أدى لوقوع اضطرابات انتهت بإغلاق السوق. واتهموا أفراد عربة ارتكاز كانت في المنطقة لحظة سقوط القتيل بإطلاق الرصاص عليه، مطالبين بالتحقيق معهم، كما طالبوا بالتحقيق مع أفراد الجيش والشرطة الذين أطلقوا النار على ذوي القتيل. شهدت مدينة غريدة بولاية جنوب دارفور أمس الأربعاء هدوءا حذرا بعد أعمال العنف التي وقعت بين الفلاتة والمساليت استمرت يومين، راح ضحيتها 11 قتيلا و36 جريحا. وقالت حكومة الولاية في بيان إن الأحداث بدأت بنهب عقار وتطورت الاشتباكات راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، مطالبة الطرفين بالتبرؤ من المتفلتين. من جانبها أدانت رابطة طلاب محلية غريدة بالجامعات والمعاهد العليا الهجوم على غريدة، وحملت الرابطة في بيان لها والي الولاية وقائد القوات المسلحة ومدير الشرطة ولجنة أمن المحلية كامل المسؤولية بجانب رئيس مجلس الوزراء والمجلس السيادي، وطلب البيان إلقاء القبض على جميع المجرمين وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة ونزع السلاح. ونفى البيان أن تكون الأحداث بدأت بسرقة أو بمشكلة قبلية، ووصفها بالمجازر الممنهجة والمخطط لها مسبقا. ونوه البيان إلى وقوع كل هذه المجازر أمام الجيش والشرطة والقوات المشتركة. من جانبها أدانت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد أحداث غريدة محملة المسؤولية لحكومة الخرطوم وولاية جنوب دارفور، وأشارت في بيان لها إلى الغياب التام لأجهزة الدولة وتقاعسها عن إرسال قوة حماية محايدة لبسط الأمن، وناشدت المواطنين بكل مكوناتهم الاجتماعية بنبذ العنف والجنوح للسلم. أطلقت مجموعة مسلحة سراح المواطن محمد حجر 60 عاماً الذي اختطف من منطقة والي غرب مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان يوم الأحد بعد احتجازه ليومين بمنطقة أبو زبد التابعة لولاية غرب كردفان. وقال أقارب المختطف لراديو دابانجا أن المجموعة المنفذة للعملية أطلقت سراح ابنهم بعد عملية تفاوض جرت بين الطرفين بمنطقة أبو زبد يوم الثلاثاء، حيث طلبت المجموعة الخاطفة بإجراء تفاوض بين المجموعة التي ينتمي إليها الخاطف والطرف الذي ينتمي له المختطف حول أحداث سابقة وقعت بين الطرفين راح ضحية عدد من الأشخاص. وأضاف أحد أقارب محمد حجير لراديو دابانجا في هذا الخصوص:
بس الناس التزم إنه أول حاجة قضية من الظلم ده بدل مواضيع دي يناقشوها يشوفوها، يعني أغنوا النازل كده عشان كده قاموا سلمهم الظلم ده.
أعلن أطباء الامتياز انسحابهم الكامل من قسم الجراحة بمستشفى مدني أمس الأربعاء بعد اعتداء مرافقي مصابة على 4 أطباء نتج عنها فقدان أحد الأطباء عينه. وقال أطباء الامتياز بمستشفى مدني التعليمي في بيان إنه الاعتداء حدث بعد تحويل المصابة لقسم العظام لإجراء اللازم، الأمر الذي رفضه مرافقو المريضة. وأوضح إنه 7 من مرافقي المصابة اعتدوا على 4 أطباء من بينهم طبيبة. ونوه البيان إنه الاعتداء وقع أمام رجال الشرطة بالمستشفى، واتهم أفراد الشرطة بالصمت والتواطؤ في تهريب المعتدين. ورهن البيان العودة إلى العمل بمحاسبة المعتدين ومحاسبة طاقم الشرطة على تقصيره ومحاولته لتهريب المعتدين، كما طلب البيان توفير طاقم شرطي مجهز ومؤهل ومرابط لحماية الطاقم الطبي وتوفير معينات العمل بطوارئ الجراحة من أكسجين وبنج للطوارئ. وطالب البيان إدارة المستشفى ووزارة الصحة بتحمل تكلفة علاج الطبيب المصاب وتوفير الرعاية الصحية اللازمة داخل السودان وخارجه حتى يتماثل للشفاء. وصلت إلى مطار الخرطوم أمس الأربعاء الدفعة الأولى من لقاح كورونا التي تبلغ 828 ألف جرعة، وأكد وزير الصحة دكتور عمر النجيب في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء في مقر مجلس الوزراء أن اللقاح سيتم توزيعه دون مقابل مادي مع إعطاء الأولوية للكوادر الطبية وكبار السن أكبر من 45 سنة من ذوي أمراض المزمنة إلى جانب قوات الشرطة. وأوضح أن اللقاح من نوع استرازينكا ووصل عبر آلية كوفاكس لتأمين تطعيم سكان الدول الفقيرة عبر منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، وقال أن السودان من الدول الأفريقية الثلاثة الأولى التي وصلتها اللقاحات، ونوه أن اللقاحات يستهدف تطعيم 20% من مجموعة المستهدفين وأن وصول اللقاحات سيكتمل في سبتمبر، مشيرا إلى بدء التسجيل وأن الدفعة الأولى خاصة بالكوادر الطبية. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
إحنا القطر الأفريقي نمرة 3 اللي بيصلوا اللقاح من الكوفاكس التابع لمنظمة الأمم المتحدة. اللجنة الفنية الكونة السيد رئيس مجلس الوزراء خطت موجهات أساسية جدا إنه اللقاح يدخل السودان فقط عن طريق وزارة الصحة، هي اللي عندها الكنترول الكامل على اللقاح. توزيع اللقاح حيتم وفق أسس فنية، شيء مهم جدا وأخير إنه اللقاح حيكون متاح مجانا.
أعلنت وساطة جنوب السودان رفضها لعدم تنفيذ اتفاق مسار الشرك وعدم إشراك قاعدة المسار في مجلسي الشركاء والوزراء. وقال تود جولواك رئيس وساطة جنوب السودان في تصريحات عقب لقائه أمس الأربعاء الموقعين على مسار الشرك في جوبا إن عدم تنفيذ اتفاق مسار الشرك سيؤدي إلى تعطيل اتفاقية جوبا بكاملها، موضحا إن الاتفاقية حزمة واحدة. ودعا لإشراك مسار الشرك في سلطة الجهاز التنفيذي ومجلس الشركاء إسوة ببقية المسارات، وطلب جميع الجهات بالحرص على تنفيذ الاتفاقية. وقال إن الشكوى تكررت للمرة الثانية وأن الحكومة وعدت بمعالجة القضية. وأعرب عن جاهزية الوساطة للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده في شرق السودان، موضحا إن المؤتمر يجب أن لا يعيق تنفيذ أي جزء من الاتفاقية، كما طالب بمعالجة ما يتعلق بالسلطة الانتقالية في دارفور. وأضاف تود جولواك رئيس الوساطة في هذا الخصوص:
الآن في مرود إن شرق السودان يأخذ وزارة ويأخذ مجلس الشراكة ويأخذ في تقسيم الولاء حسب النسب الموجود بواجب اتفاقية. نحن نراشد كل الطرف الحكومة ونحن في لجنة الوسادة مع أقوال شرق السودان نزور جوبا بتوجيه من سيد رئيس الوكيل، نزور جوبا نحسم موضوع ملف الشر يوسف تجزع من اتفاقية جوبا. نحن رافضين كل ما تم في الشر ولا نقبل ما يجزع اتفاقية، نحن عارضين اتفاقية، نحن جادين في جد الحكومة تنفيذ اتفاقية، ونحن عارفين دور الحكومة اهتمامه لاتفاقية، لكن ما يكون في أي قروب لجزء من اتفاق نحن نحل موضوع الشر.
من جهته كشف أسامة سعيد رئيس مسار شرق السودان عن عقبات كبيرة تواجه تنفيذ اتفاق شرق السودان، موضحا أن قادة المسار قدموا شكوى رسمية وأنهم سيلتقون بسلفاكير اليوم الخميس، مشيدا بتفهم حكومة جنوب السودان. وأعلن في تصريحات صحفية رفضه توجه الحكومة لتجميد مسار الشرك، واتهم الحكومة بالتقاعس في تنفيذ جميع الاتفاقات، ونوه لعدم إشراك شرق السودان في مجلس الشركاء ومجلس الوزراء بحجة أن الأوضاع في شرق السودان غير ملائمة، منوها إلى أن الأوضاع في دارفور أيضا غير ملائمة، ومع ذلك تم البدء في تنفيذ الاتفاق، وخير الحكومة بين إلغاء الاتفاق أو تنفيذه. من جانبه قال خالد شاويش رئيس الجبهة الشعبية إن الحكومة اتخذت المؤتمر التشاوري ذريعة لرفض تنفيذ الاتفاق، وأوضح إن المجموعة الرافضة للاتفاق تحظى بدعم من أطراف في الحكومة. وأعلن رفضه ترشيح ناظر تابع للمؤتمر الوطني للمجلس التشريعي، وانتقد طريقة إدارة ملف شرق السودان واعتبر ذلك لعبا بالنار من الحكومة. وأضاف خالد شاويش في هذا الخصوص:
أنا أفتكر أنه الحكومة اصطادت المسألة دي وشالت الفكرة حقة المؤتمر التشاوري وخلته ذريعة لتعطيل الاتفاق، وبدليل من بداية الاتفاق هي يعني كانت تقدم التسهيلات للرافضين لحين حضورهم إلى جوبا خلاص ورفضهم القاطع في البداية للمسار. وشيء ثاني برضو قيام مؤتمر تشاوري، قام مؤتمر تشاوري لكل المجموعات وتم رفضه من قبل بعض الرافضين. أنا أفتكر إنه والله يا أخي المجموعات الراضية للاتفاق في جزء كبير في الدولة أو في الحكومة السودانية وموظفين في الحكومة السودانية هم يدعموها دعم واضح، دعم مادي، دعم معنوي.
من جانبه قال الطاهر حجر عضو مجلس السيادة ورئيس تجمع قوى تحرير السودان في منبر وكالة السودان للأنباء أمس الأربعاء عقب عودته من جولة طويلة إلى ولايات دارفور إنه ليست هناك مؤشرات لتنفيذ اتفاق السلام على أرض الواقع، خاصة تشكيل الآليات وانطلاق مشروعات التنمية، وذات أن البطوء يقتل الفرحة بالاتفاق بل يجعله نسيا منسيا. وأقر حجر أن هناك هشاشة أمنية لا سيما في مناطق النزاعات، مشيرا إلى أنه بإنفاذ الترتيبات الأمنية وتشكيل القوى الوطنية المشتركة لحماية المواطنين ستزول هذه الهشاشة الأمنية، وذلك عندما تتوحد هذه القوات تحت عقيدة واحدة. وقال إن الفترة القادمة ستشهد تشكيل الإقليم وعقد مؤتمر الحكم لتحديد العلاقات الرأسية والأفقية، مؤكدا على ضرورة التوافق مع أهل دارفور لإدارة الإقليم حتى يسود السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
بعد 5 شهور من التوقيع على السلام من تاريخ 3 أكتوبر 2020 وحتى 3 مارس اللي هو تاريخ اليوم، 5 شهور بالتمام والكمال ولا يوجد شيء على أرض الواقع. المفروض الآن الناس ترى على الأقل المؤشرات لتنفيذ اتفاق السلام، مثل تشكيل الآليات والإدارات المنوط بها تنفيذ اتفاق السلام، بل حتى انطلاق المشروعات، مشروعات التنمية المختلفة. فالبطء الكبير ده بيقتل الفرحة بالاتفاق. نحن كلنا تابعناه وشاهدناه منذ استقبال الموقعين على السلام.
ومن جهته وصف عضو المجلس السيادي رئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر أبو بكر حجر الأوضاع في معسكرات النازحين في ولايات دارفور بأنها مأساوية، وقال إن نمط الحياة في هذه المعسكرات لا تليق بالكرامة الإنسانية وأنهم يفتقدون الخدمات الأساسية، ونفى أن يكون تأخر أداة القسم لأسباب سياسية أو خلافات. وقال إنه غيابه في جولة في ولايات دارفور استغرقت 45 يوما وراء ذلك، وأتوقع اكتمال أداة القسم اليوم الخميس أو غدا، كما نفى أن يكون المضافين 3 للمجلس السيادي وراء مطالبات بنوع معين من السيارات. وأضاف: لم نلتقي برئيس المجلس السيادي وليس من حقنا أن نتحدث في مثل هذه الأمور. وأضاف الطاهر حجر في هذا الخصوص:
أن احنا نمط الحياة في المعسكرات لا يليق بالكرامة الإنسانية. الكرامة الإنسانية نحن نتكلم عن أمن الناس في بيوتهم وما أكلهم ومشربهم وصحتهم وتعليم أبنائهم والخدمات الأساسية من الطرق، من الخدمات متطلبات الحياة البسيطة. أفتكر أنه نمط الحياة في المعسكرات إطلاقا لا يليق بكرامة الإنسان بأي حال من الأحوال.
نظم موظفو شركة كنار للاتصالات أمس وقفة احتجاجية ثانية تنديدا بفصل موظفة وتهديد آخرين على خلفية تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، وحامل المشاركون في الوقفة لافتات تندد بالفصل التعسفي وتطالب بالكف عن تحديد الموظفين. وفي شرق السودان نظم عمال هيئة المواني أمس الأربعاء وقفة احتجاجية بالتزامن مع وصول الوفد الاتحاد الذي يضم وزراء المالية والنقل والثروة الحيوانية، وطالب المشاركون في الوقفة بإقالة مدير هيئة المواني البحرية وتحسين أجور العاملين ومستحقاتهم. وأقر المهندس مرغني موسى وزير النقل في مخاطبته للعمال المحتجين بالخلل الإداري والفني والخلل في العلاقة مع وزارة النقل، وقال إن زيارة الوفد تهدف إلى معالجة جميع المشكلات، مشيرا إلى دمار كبير طال الميناء وأن الحكومة بصدد تطوير الميناء، ووعد بالاستجابة لمطالب العاملين وفقا لإمكانيات الوزارة. وأضاف وزير النقل مرغني موسى في هذا الخصوص:
وغير المكاشفة والصراحة والصدق ما حدا بيقول لنا حاجة، هنلقاو هيجيكم، والما حنلقاو ما حنطار ورق جزل أقول لكم ما لقيناه والمحل ده حمانة له. نحن معاكم هيئة الموانئ البحرية من الهيئات الضخمة الكبيرة الجايلة السودان، في خلل إداري وفي خلل فني وفي خلل كامل، حتى معاملات وزارة النقل مع هيئة الموانئ البحرية في خلل.
من جهة أخرى شارك وزراء المالية والنقل والثروة الحيوانية أمس الأربعاء في ورشة مناقشة آفاق وحلول تحديات الميناء الجنوبي المقامة بواسطة هيئة الموانئ البحرية بحضور المصدرين والموردين والمخلصين والتوكيلات الملاحية والجمارك والمواصفات والحجر الصحي والزراعي وإدارة الميناء، حيث استمعوا إلى مجمل التحديات التي تواجه الميناء وتوصيات أصحاب المصلحة للحلول. وأكد وزير النقل سعي الوزارة في تنفيذ هذه التوصيات وتحويلها إلى قرارات قريبا. أبدت شركة صن بيك الكندية العالمية رغبتها في الاستثمار في مجال التعدين بولاية غرب كردفان. وأكد والي غرب كردفان حماد عبد الرحمن لدي لقائه مندوب الشركة الذي وصل مدينة الفول أمس الأربعاء إمكانية دخول الشركة الكندية للاستثمار في قطاع التعدين في مربعي فوجا وجبل أبو تولو الغنيتين بالذهب والحديد. وأشار الوالي إلى وصول وفد من الشركة الكندية إلى الولاية خلال الأيام المقبلة تمهيدا لوضع الترتيبات النهائية للعمل المشترك بينهما وحكومة الولاية. الخبر الأخير في النشرة: افتتح النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق محمد حمدان حمدتي صباح أمس بالضيان حاضرة شرق دارفور مستشفى الشيخ محمد بن زايد الذي شيد على نفقة ولياهد دولة الإمارات العربية المتحدة، ويحوي المستشفى أقسام متخصصة وأخرى للعناية المكثفة ووحدة إنتاج أكسجين ضخمة تمد مستشفيات دارفور وكردفان باحتياجات من الأكسجين. وتكفل النائب الأول رئيس مجلس السيادة بإيصال كل احتياجات المستشفى من المعدات والإشراف على عمليات البناء حتى اكتماله ضمن خطة الحكومة لدعم السلام في الإقليم. وشارك في حفل الافتتاح إلى جانب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وعضو المجلس مالك عقار وعدد من الوزراء والسفير الإماراتي بالخرطوم ممثلا لولياهد دولة الإمارات. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة. عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. في حلقتنا الليلة هنستضيف مواصلة للقاءاتنا مع الإدارات الأهلية حنستضيف الناظر محمد أحمد مهدي ناظر البني حسين من ولاية شمال دارفور محلية السريف بني حسين، ومن ولاية وسط دارفور نلتقي بالنازح أبو بكر حامد أبو بكر من معسكرات نرتتي، ونبدأ حلقتنا بحوارنا مع الناظر محمد أحمد مهدي. إلى الحوار.
أنا محمد أحمد مهدي خير الله، ناظر عموم قبيلة بن حسين.
أهلا ومرحبا بك الناظر محمد أحمد مهدي ناظر البني حسين من منطقة السريف بني حسين. مرحبا بك في راديو دبنجة في برنامج العدالة الانتقالية، عشان نتناقش معهم حول دور الإدارات الأهلية وما يمكن أن يقوموا به في مسألة العدالة الانتقالية اللي هي حسي يعني بعد ثورة ديسمبر بقت مطروحة، وبعد اتفاق جوبا بقت مطروحة تحقيق العدالة وتغيير الواقع لواقع أفضل. دايرك توريني فكرتك حول العدالة الانتقالية دي، هو سمعت بها يعني؟ تفضل.
مرحب بكم راديو دبنجة، ومرحب بالأخ صادق، ومرحب بكل المستمعين. العدالة الانتقالية من المفترض إنها تكون واقع معاش وملموس، وحتى بالنسبة للمرتكبي الجرائم نصت كثير من البروتوكولات إنه الناس المجرمين الأجنو في حق الشعب ده يتحاسبوا ويتقدموا لعدالة. يعني العدالة دي هي اللي بتنظم حياة البشر، لأنه نحن ده كل ما كنا ننشد إنه يكون في عدالة، يكون في مساواة بين الناس، يكون في رد حقوق لأهلها. بعد ذاك الإخصاء والشيء اللي كان حصل في الشعب ده كله نتيجة بتاع تراكمات كثيرة جدا، فدي يعني احنا بالفعل يعني الآن بنتلمس شيء منها، يعني ما ظهرت كلها ولا ظهر منها 50%، لكن في شيء بسيط جدا اللي هو أقلها كده بقت في حريات إنك تتكلم يعني ومن غير متابعة. دي يعني احنا بنقوله يعني 1%، لكن كونها انها تنزل عدالة حقيقية وتكون على الارض حقيقة يعني دي ببطء شديد. الان هي تسير في بطء شديد، وبعد ذاك لحد ياسي ما زال يعني بعض المحليات، وانا اتكلم من داخل المحلية سريف بن حسين، يعني فيها جزء كبير من التجاوزات، وحتى الوالي بيكون عنده خبر، لجنة الامن بيكون عندها خبر، ونحن بنناشدهم على طول انه يا اخي يا اخواننا نحن عايزين عدالة، ما عايزين انه يكون في تجاوز. لكن بعد برضو مرات تحس انه يعني ما في اي رجوع يعني لكلام الناس، وبعد ذاك المدنيين ديل بيقوا برضو شيء ما مهملين شوية، فحتى الحكومة يعني ما تراعي لحقوق الناس ديل، والناس اللي بيقولهم على امرهم حسينا منه ناس اصلا ما قبيتهم المدنيين ديل. احنا بالتحديد في الادارة الاهلية واجبنا هو واجب انه نرسخ يعني داعم السلام، السلام اللي هو بمعناه الكامل، يعني ما سلام مزيف، وما سلام بيرجو من وراءه يعني مواقع او مناصب او مال. احنا عايزين يكون في سلام لكل عامة الناس. بعد ذاك يعني تكريس السلطة ما دايرين انه يكون بس في المركز ولا في الولايات، احنا عايزين السلطة تكون يعني موزونة، يكون الناس هنا على اي زول بيلقى السلطة جنبه قريبة يقدر يعني يطالب بحقوقه. وبعد المجرمين، إذا جينا لباب المجرمين اللي ارتكب الجرائم دي أخي، دي أول حاجة يعني شايفين إنه هو في مسافة بعيدة جدا عشان الناس يقدروا يوصلوهم للعدالة، وعشان أي زول يأخذ كل ذي حق يأخذ حقه. والآن يعني ناس أجرموا في حقوق المحليات بالتحديد، حتى الممتلكات بتاع المحليات هم كانوا باعوا في نظام المبات، الآن موجودين ما في زول حاسبهم يا أخي. فلجنة التمكين، لجنة إزالة التمكين اللي بيقولوها ذاتها ما نزلت على مستويات الدنيا.
سمع.
نعم.
العدالة الانتقالية المطروحة دي فيها جوانب كثيرة، فيها إصلاح القانون وإصلاح النظام القضائي، وفيها إصلاح المؤسسات العدلية والمؤسسات الأمنية المرتبطة بمسألة العدالة والحقيقة والمصالحة، وفيها المصالحات القبلية. في واحدة من مستويات الإدارة الأهلية بتلعب دور. فهل الجو هسي انتم حيّة عندكم عشان تقوموا كإدارة أهلية تلعبوا دور في تطبيق العدالة الانتقالية فيما يخص الصلح الاجتماعي، دوركم هنا حيكون شنو؟
نحن أخي أول حاجة دورنا مفروض يكون هو الدور الأول في المجتمع، لأنه نحن أقرب مجموعة يعني أو أقرب سلطة للمجتمع من حوله، فنحن بيحس المجتمع نحن بنحس طوالي معه يعني في عنقر. لكن دورنا نحن نشتغل في الاتجاه ده، إذا كان المصالحات أو إذا كان لملمة بتاعت أطراف الناس والتعايش السلمي وكده، لكن أنت بتلقى إنه في عقبات، في عقبات هي أصلا بتجيب قدامك، من ضمنها برضو يعني في نوع من التجاوزات للسلطة بتاع الإدارة الأهلية. فأنت بتجي بتلقى لك ناس يعني هم ما معترفين ذاته بسلطة الإدارة الأهلية، فإذا كان أصلا ما تم التنسيق تام بين كل السلطات والإدارة الأهلية بالتحديد، لا يمكن انك انت تشتغل شغل في المجتمع ده وشغل يطلع تمام، لانه انت ممكن تشتغل شغل في المجتمع وتلقى زول تاني اخر جهة اخرى بورا تجي تشتغل شغل اخر، لانه الكلام ده كله بيرجع وين؟ بيرجع للمستويات بتاعت السلطة المختلفة.
تقصد هنا لابد من اعادة تنظيم وتقنين الادارة الاهلية عشان تلعب دور؟
نعم، لابد من ان يتم تنظيمها تنظيم دقيق وتنظيم يراعي لكل الحقوق بتاعت المجتمع، عشان انت تقدر توصل دورك وتكون دورك فعال. مثال انه حقوق المجتمع لان احنا بننشدها ما من السهولة انه يستجيبوا لك الاجهزة الاخرى، فالان بقينا يعني زي في صراع، لسه ما زال يعني في صراع بين الادارات الاهلية وبين جزء من الاجهزة، عشان انه انت تقدر توصل رسالة المجتمع دي وحقوقه تكون تامة وكاملة. إذا استجبت لهم أحيانا ممكن تترك ذات قضايا المجتمع ذات.
الناظر محمد أحمد مهدي، يعني هسه أنتم في السريف بن حسين متوفر عندكم النيابة، متوفر عندكم القضاء، في زول عنده قضايا عنده إشكالات ممكن يصل النيابة بسهولة، ممكن يصل المحكمة بسهولة، ولا في مشاق؟ الوضع عندكم كيف فيما يخص الجانب؟
نحن بالفعل عندنا الآن مؤسسة النيابة موجودة ولكن ما فعالة لعدم وجود الكادر، ما عندنا الآن وكيل نيابة، لأنه كان قبل فترة موجود وبقول لنا الزول ده مسؤول من الثلاثة محليات، فبيختفي أكثر من شهرين ثلاثة ما بنلقى وكيل نيابة. الشرطة برضو عندها بعض المتاريس، يعني ما تقدر كل الأمور ما بتمشي زي ما هو القانون بنص عليه، وبرضو عندنا المحكمة موجودة، عندنا قاضي موجود بالفعل، ونحن بنشوف في كل الاف اي ماشي للقضاء فقط، يعني القضاء شغال نشف قاضي واحد، لكن خلاص بعد ما يمشي إجازته بيجي راجع بكون قاعد يعني شغال في شغله، وشغله نحن بنقوله كويس لأنه برضه خفف كثير من القضايا المتراكمة. أما الشرطة بتحتاج لفعالية أكثر، لأنه برضه في الآن هي تشتغل شغل النيابة وتشتغل طوالي شغل الشرطة، لكن فيها برضه في شغل في الكوادر ما صحيح، يعني خاصة بعض الكوادر المتحريين، بعد حتى على مستوى الضباط مفروض يكون في شغل يعني ممتاز ومميز، لكن للأسف الشديد إنه في شغل أحيانا بيتم ما مرضي.
يعني عندكم نقص فيما يخص النيابة، في نيابة واحدة لثلاثة محليات، والشرطة ذاتها ما إنها بتقوم بعمل النيابة وعمل الشرطة، هي ذاتها ما كافية.
ما كافية، والآن بنحتاج لنيابة وبنحتاج لشغل برضو في الشرطة دي. الشرطة دي بتحتاج لإصلاح عديل، دائرة إصلاح في هياكل الشرطة دي بالمحلية دي، دائرة إصلاح كبير، بالإضافة للشغل بتاع النيابة المعدومة أصلا الآن، ده معدومة يهو بس كمؤسسة لكن ما موجودة فيها كوادر.
في ختام لقانا ده الناظر محمد أحمد مهدي،
نعم.
بالواقع اللي انت شايفه عندك يعني في سريف بن حسين، هل الواقع ده مهيأ لأنه الناس تبدأ تطبق فكرة العدالة الانتقالية بكل أجزاء اللي تكلمنا عنها؟
والله يا أخي إذا كان أصلا في صدق بتاع نوايا لأن الناس تسعى لنفس الاتجاه يمكن إنها تطبق، لكن بتحتاج لمعطيات أخرى للدعم. إذا كان المفاوضيات بتاع بروتوكولات السلام دي هي مدعومة بشغل عدلي، مدعومة بعناصر يعني تمتاز بالحيادية، مدعومة بعناصر مؤهلة، يمكن إنها تطبق العدالة الانتقالية، لكن إذا كانت برضه في نفس المجريات وفي نفس التجاوزات حيزال المربع في نفس ما كانوا، يبدأ إنه يمكن التحرك منه صعب جدا.
شكرا لك الناظر محمد أحمد مهدي ناظر بني حسين، كنت معنا في راديو دبنجة برنامج العدالة الانتقالية من منطقة تسهيرية بني حسين بولاية شمال دارفور. شكرا لك.
شكرا شكرا راديو دبنجة، شكرا لكم كثير لتناولكم لقضايا المجتمع وللمدنيين.
استمعنا الكرام، ده كان الناظر محمد أحمد مهدي ناظر البني حسين من السريف بن حسين بولاية شمال دارفور، ومن هنا ننتقل إلى لقائنا مع النازح أبو بكر حامد أبو بكر الطالب في كلية الهندسة في جامعة كرري من معسكرات نرتتي بولاية وسط دارفور، وإلى الحوار.
أنا النازح أبو بكر حامد بكر، ولاية وسط دارفور في محلية نرتتي بالتحديد في معسكر الشمالي، طالب في جامعة كرري كلية هندسة قسم المساحة سنة ثالثة على وشك التخرج يعني.
أهلا وحبيك أبو بكر حامد بكر من معسكرات نرتتي في برنامج العدالة الانتقالية براديو دبنجة. دايركت وريني مدى معرفتك بفكرة العدالة الانتقالية.
شكرا كثير. في البداية لما نجي ومحتاجين منه نتكلم عن العدالة الانتقالية، قبلها محتاجين منه أن احنا نعرف السبب بتاع وجود العدالة الانتقالية أو طلب لوجود عدالة انتقالية في الدولة هو قاعد يكون كيف. عدالة انتقالية أنا قاعد أشوف هو يعني ممكن يكون مدخل بالنسبة للسلام الاجتماعي ممكن يتم في دولة. أي دولة عاشت حروبات، عاشت نزاعات، عاشت انتهاكات كانت في مدة طويلة من الزمن، لما يكون في إسقاط نظام ديكتاتوري طاغي محتاج إنه يكون في عدالة انتقالية بالحكومة بتاعت الثورة والحكومة الانتقالية اللي عندها فترة بتاعت حكم معين، هو محتاج إنه يطبق العدالة الانتقالية بكل أركانه لإزالة الأحزان والانتهاكات اللي كانت موجودة عشان ما يعمل توازن اجتماعي في المجتمعات الموجودة في دولة. العدالة الانتقالية هي يعني لها فترة معينة ممكن إنه يتطبق بصفحة معه جانب بتاع التسامح وقبول بتاعة الآخر عشان يكون دل هو البوابة الحقيقية بتاعة السلام. بقياد بتاعة العدالة الانتقالية في مفهومي أنا قاعد أشوف إنه ما ممكن يكون في سلام حقيقي على الإطلاق، لأنه بكون في يعني تكرار بتاعة الأزمات وتكرار أو بتكون في تكرار الفرص بالنسبة للمنتهكين ذاته في هذه البهايا، إنه المسألة ده تاني بيكون المربع الأول أو الدائرة الأولى بترجع فيه مشاكل ونزاعات وانتهاكات وكده. الشيء الثاني عنده علاقة بالقوانين الوضعية اللي ممكن إنه يضع في الفترة الانتقالية عشان ما يكون في مساهمة حقيقية بالنسبة للعدالة، لأنه النظام الطاغي هو تلقائيا كده بيضع قوانين معينة يعني حسب ما يتماشى مع ما 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 تفاصيله هو الخاصة اللي ممكن إنه يديه الشرعية الخاصة عشان ما إنه يقدر من عبره ينتهك لحق الضعفاء والمجتمع الموجود وكذا. لا بد إنه يكون في سياسات تطبق بالنسبة للمناطق المضررة والمجتمعات المضررة أو المجتمعات الأكثر ضررا في الأطراف وفي كذا وفي مدن والأرياف والبوادي، لأنه الفترة اللي هو بيقوده مثلا النظام الديكتاتوري والطاغي هو بيكون عنده بخصص له مراكز خاصة أو بعمل مركزية بالنسبة للدولة عشان ما إنه باقي الأطراف الموجودة والأقاليم بتاعة الدولة موارد كله ممكن يشفدهم على المركز، مقابل إنه هو يستهلك ويرجع عداوة بالنسبة للهامش أو للأطراف الموجودة من سلاح ومن دعم بالنسبة لجنجويد وغيره وكمية من التفاصيل. أركان الأساسية بتاعة العدالة الانتقالية محتاج إنه أول حاجة لازم يكون الناس اللي يتضرروا ديل يعني يتم تعويضهم، وده توالي بيقودنا لعدالة اجتماعية. لازم يكون تعويضات مادية ومعنوية، السلام والتسامح مع بين المجتمعات، لأنه بكون ما في زول بيحس بإنه هو متضرر بعد ده وفي زول اللي هو قبل كده يتضرر وعوضه معنويا، يعني هو طوال بيحس بانه خلاص انا مع الزول القاعد في المركز اول قبل كده ما يتضرر مواطنين في دوله معينه، وكده بكون ده مدخل بتاع تطبيق المواطنه او تاسيس لدوله المواطنه. كل المجرمين اللي ارتكبوا جرم في حق الضحايا لازم يتم محاسبتهم محاسبه قانونيه.
زي ما ذكرت انه العداله الانتقاليه لها اسباب اللي هو بتجي بعد واقع بتعيشه الدولة، والآن نحن بنعيش واقع ممثل في ثورة ديسمبر وواقع ممثل في توقيع اتفاقية السلام، وإنك أنت بتقول إنه بعد الأحداث الكبرى في الدولة بتجي العدالة الانتقالية عشان تكون مدخل لسلام حقيقي، يعني الشرط بتاع وجودها هسي عندنا متوفر يعني ونصوا عليها في اتفاقية جوبا والثورة جاءت من أجل التغيير. الآن وأنت موجود يعني ونازح طالب جامعة في نفس الوقت، هل بترى أنه الواقع حسي مهيأ أننا نبدأ مشروع للعدالة الانتقالية بحيث أنه ننقل المجتمع ده خطوة نحو الصلح المجتمعي بكل أجزاء اللي تكلمت عنها؟
من ضمن شعارات الثورة الشعبية كانت العدالة. الجو هي مهيأ في أنه نحن نطبق العدالة الانتقالية، أو العدالة الانتقالية بكل شروطها وبكل أركانها. ما في مانع، أنا قاعد أشوفه بمنع لتطبيق العدالة الانتقالية في دولة في الوجود بتاعت حكومة الثورة. يعني
شنو هو هسي المطلوب من أجل تطبيق فكرة العدالة الانتقالية؟ يعني
الخطوات اللي قاعد يكون قاعدة حتى اللحظة في معنية بتاعت تطبيق العدالة الانتقالية، يعني حكومة بتاعت الثورة هو ممكن يكون يعني مرة بكمية بتاعت التحديات. التحديات ده أنا قاعد أشوف وقاعد أناشد كل الجهات في كل جلساتي الخاصة والفردية إنه أننا كشعب من المفترض بحكومتنا نتجاوز كل التحديات مقابل إنه يكون في المصلحة العامة والشرعية. الشيء الأول اللي ممكن إنه يكون تحدي أمامنا مقابل إنه نحن يعني نطبق عدالة انتقالية ممكن يكون هو قيام الإرادة السياسية اللي موجودة ذاته في الدولة، لأنه لو في إرادة سياسية حقيقية وفي فهم سياسي حقيقي بالنسبة للتحول اللي حصل في الدولة، ممكن أولى الحاجات ممكن يتم تطبيق بتاعت العدالة الانتقالية مقابل إنه يكون في تسهيل بالنسبة لباقي الخطوات الماشية، لأنه غياب العدالة الانتقالية ممكن بعيد كل الآمال الموجودة، ممكن هو السبب بتاع التحدي بتاع خلق التحديات ذاته، لأنه إذا في تطبيق بتاعت العدالة الانتقالية في نفس اللحظة المسائل الثانية ممكن يكون زي ما أنا قبل كانت ناولت الجانب القانوني، يعني هو قاعد يكون مهم جدا جدا، لكن الآن لو جينا قسنا مقياس حقيقي على أرض الواقع يعني في غياب بتاعت قوانين رادعة، أو حتى لو في ذاته في مضمنة في دستور الوثيقة الدستورية ممكن إنه بكون يعني ما في تطبيق على أرض الواقع، والشي ده بيزدنا عدل انتحاكات مستمرة على مستوى الأطراف بتاعت معسكرات النازيين وفي داخل المعسكرات حتى. ده الحكاية ماشي.
بمعنى تاني بتقصد تقول إنه التأخير في إصلاح القوانين والتأخير في إصلاح النظام القضائي والتأخير في إصلاح النيابات والتأخير في البدء بإجراءات محاكمة المجرمين ورد الحقوق لأصحابها وكده هو اللي بيسبب التحديات للحكومة، مش الحكومة تتعلل تقول يا أخي أنا عندي تحديات وبالتالي نرجي مسألة العدالة الانتقالية بعد ما نحلها.
أول حاجة هو ليه ذاته بكون في جهة بخل التحديات، ليه ذاته بكون في جهة بخل التحديات؟ إذا في جهة بيخل التحديات بنفس اللحظة إحنا كنازحين ولاجئين قاعدين نشوف في رؤيتنا إنه أول حاجة من المفترض يكون في تغيير بتاعت السياسات بتاعت حكومة انتقالية قبل كل شيء، لأنه إحنا كنازحين قاعدين نشوف إنه السياسات اللي هسي بيمارس في الحكومة الانتقالية هي ما متغيرة تماما عن السياسة السابقة يعني أو سياسة الحكومة السابقة، لأنه فلسفة الميكافيلي بتاعت السياسة ذاته هو نفسه هسي مطبق في حكومة انتقالية.
أضرب لنا مثلا
المثل إنه أول حاجة يعني الحكومة الانتقالية الهسي يعني ممكن نقول لك أوجه النظر المتقاربة ما بين الحكومة الفائتة والحكومة الآنية، يعني عدم الجدية والإرادة السياسية في حل النزاعات ده جانب. لأنه لو كان في يعني إرادة حقيقية لحل النزاعات كان الليلة لمن نجي نشوف حكومة الانتقالية بدلا ما إنه يعمل فكرة إنه يقدر يهيئ الأجواء الاجتماعية في الدولة ويخلق جانب منابر بتاع التسامح ومنابر الوعي منابر بتاع السلام والورش، يعني ممكن نقول إنه التجنيد الذي يتم بالنسبة للشباب في الحكومة الانتقالية كانت أكثر من السابق، ولا نحن قاعدين نشاهد المسألة ده في معسكرات النازيين، يعني في بعض معسكرات النازيين من بعض الشباب في بعض الجهات ممكن نقول لك إنه هي مروجة مقابل إنه يعني تكسب حقوق الخاصة بدلا ما إنه يكون في منابر بالنسبة للتوعية والسلام وكده، لأنه معروف معسكرات النازيين في طيلة الفترة فقدت التعليم فقدت مناصبه الكتاب كل شعب السودان قاعد يشوف. نعم
شنو المطلوب حسي أو البعيد إنه تبدأ حملات بتاع التوعية والتثقيف وتعريف الناس بالمرحلة وضرورة العدالة الانتقالية من داخل المعسكرات وفي المجتمعات المحلية دي؟ البمنع شنو يعني حسي؟ النشطاء المثقفين طلاب الجامعات مثلكم من أبناء النازحين المتواجدين في المعسكرات البمنع شنو إنه يعني يبتدروا أنشطة تؤدي للتثقيف ورفع الوعي بمسألة العدالة وضرورة السلام المجتمعي وكده؟
أنا ما بقول إنه مثلاً الليلة النشطاء القاعدين بدورهم البسيط ما لعبوا دور، بقدر ما إنه إحنا لما نجي من الجامعات ونرجع في معسكرات النازحين أو في معسكراتنا بالكل للوجه الأكمل قاعدين نلعب دورنا البسيط يعني كده. الشيء الثاني جانب بتاع الورش قاعد يتم بشكل يعني غير رسمي، يعني في جلسات شبابية في كده، لأنه معلوم إنه الميزانية اللي ممكن إنه يتكفر مسألة الورش بشكل متقدم لحد ما إنه يحصل تطوير كامل قبل الوعي الجمعي ده ما ممكن يتم بالقدرات المادية البسيطة، محتاجة لمنابر كبيرة، محتاجة لمساعدات مادية، محتاجة لحاجات كثيرة، محتاجة حتى يعني إذا في جدية من الجهات الرسمية بتاعة الدولة، بما إنه إحنا كراجعين قاعدين نشوف إنه الأمر لسه يعني ولسه كثير، إذا في جدية ممكن يكون في تطوير بتاعة المنابر وممكن يكون في عجز، لكن المشكلة الأكبر في إنه ما في إرادة ذاته من الجهات اللي ممكن هم مسؤولة إنه يكون في تطوير، لأنه بكرة لو في تطوير بكون أي مسألة موجود وبيتم عبر الأغول، وفي ناس أصلا مقادرين يستثمروا التخلف الموجود مثلا في المناطق البسيطة مقابل إنه يعني يمرر الأجندة الخفية يعني.
سمح أبو بكر، يعني في ختام لقائنا مع الدب ولقاء سر، لو قلنا لك أرسل رسالة في البريد السلطة الانتقالية والمسؤولين عن إقامة العدل والمسؤولين عن تطبيق العدالة الانتقالية، يعني بتقول لهم شنو فيما يخص وجهة النظر المربوطة بالورش والتثقيف ورفع الوعي في المجتمعات المحلية والمعسكرات؟
من أول الحاجات إنه لازم يكون في توفير بتاع أمن، لأنه إذا في غياب الأمن ما ممكن يكون في أي نشاط فعلي على الإطلاق في أرض الواقع. ده جانب، وده من الجوانب الحساسة والمهمة اللي يعني إحنا كنازحين قاعدين نطالبه. بعد الأمن يعني إحنا محتاجين إنه لازم يكون في تسليم بتاع المجرمين بالنسبة للمحاكم العادلة، الناس اللي ارتكبوا جرم في الفترات السابقة من النظام البائد. الخطوة الثالثة محتاجين إنه لازم يكون في تعويضات مباشرة مادية ومعنوية عشان نخلق أجواء بتاع التسامح والسلام. الخطوات الأخرى ممكن إنه هي تكون موجودة وكثيرة ومتعلقة بالفترة الانتقالية في نفسه، ما في زول نازح وما في زول لاجئ، يعني هو ما بيهد سلام حقيقي كويس، لكن سلام بأركانه الأساسية، سلام بأركانه الأساسية لازم هو الإنسان النازح ينال حقه الكامل زي ما هو فقده قبل كده، لازم الإنسان النازح يلقى نفسه في دولة كمواطن حقيقي، لازم الإنسان النازح واللاجئ يلقى يعني نفسه وسط المجتمع السوداني، يعني عشان ما يحس هو ذاته بنفسه إنه أنا من ضمن المجتمعات السودانية ومقبولة ما منبوزة. الفترة الانتقالية هو ممكن يكون إذا بيجي دي ممكن إنه يكون قادر في إنه يطبق الحاجات الأساسية وده صوت المجتمع الموجود.
أبو بكر حامد، أبو بكر النازح بمعسكرة نرتتي، طالب في جامعة كردي كلية الهندسة، أنا بشكرك كنت معنا في برنامج العدالة الانتقالية وأنت بتتحدث من داخل المعسكر في راديو دبنجا. شكرا جزيلا.
شكرا لك. شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية لهذا الأسبوع، أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة الأسبوع المقبل لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم منصة مكافحة الكورونا السودان، تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلافة شوية من أمريكا، أنا أخصائية تغذية علاجية وعامة. حلقة اليوم حتكون عن مقترحات لوجبة الفطور. بسم الله نبدأ. طيب، أنا عايزة أركز على ثلاثة أشياء في وجبة الفطور لما الناس يجوا يفطروا، اللي هي العنصر بتاع البروتين والعنصر بتاع الألياف والفيتامينات والأملاح المعدنية. عموما كل الفيتامينات والأملاح المعدنية بتجي من التربة، يعني أي شيء نباتي، خضروات، فواكه، الحبوب، البقوليات، لحوم الحيوانات اللي بتتغذى على النباتات هي برضو بتحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية. من البروتينات اللي بتعتبر هي بروتينات كاملة فيها أغلبية الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي هم اللبن والبيض. اللبن نحن كلنا بنشرب شاي بلبن الصباح، بنشرب لينه كوباية في الأيام دي، يعني نحرص عليه لأنه اللبن عنصر مهم جدا جدا في المناعة، لأنه بيمدنا بالبروتين وبيمدنا بالسكر الطبيعي فيه، وبيمدنا كمان بالفيتامينات، فيه فيتامين A وفيه كالسيوم، فيه فوسفور وبوتاسيوم. شربنا الشاي باللبن، بعد ذاك يلا عندنا خيارات. الألياف مهمة جدا في الفطور، لأنه الألياف بتخليك تحس بأنك مليان وما بتجوع بسرعة، فعشان كده لازم نركز عليها. وممكن نأخذ الألياف دي من الحبوب الكاملة الموجودة في كل، زي ما ذكرت سابقا، في الفاصوليا، في العدس، في الفول، في الكبكبي، في البقوليات وفي الحبوب، الحبوب الكاملة. وأنا بركز على الحبوب الكاملة لأنه بتدينا الياف وبتدينا الفيتامينات والأملاح المعدنية فيها. كل الفائدة الغذائية في الحبوب موجودة في القشرة بتاعتها، فعشان كده مهم جدا نأكلها بالقشرة كاملة. أنا بقترح الوجبات خفيفة في الفطور، شاي بلبن. أفضل إنه الناس يشربوا الشاي باللبن بعيشة بتاعت ردة، أو يشربوا اللبن ده إذا ما عايزين شاي ممكن يشربوا عملوا مديدة دخن. الدخن قيمته الغذائية عالية جدا، فيه نسبة عالية من الزنك والحديد، وطبعا ألياف وكالسيوم، فيه بروتين وفيه نشويات، فيه مواد أخرى. فعشان كده الناس لو ركزت على الدخن دي، هو فيه مادة غذائية كاملة، وزي ما قلت بقشرته، يعني لو عملوه مديدة، لو عملوه عصيدة، لو عملوه قراصة، لو عملوه بليلة، كل الحاجات دي هو مفيد جدا جدا كمادة غذائية. نركز عليه الدخن، يعني لو أكلنا بيض بالطماطم ومعاه فلفل ومع رغيفة ردة، إذا أكلنا قلنا مديدة الدخن باللبن، إذا أكلنا فطيرة قمح مع اللبن، إذا أكلنا بليلة قمح دخن فريك، ديل كلهم ممتازة جدا، أو قراصة قمح بالبلح ومعهم لبن، دي وجبة غذائية مفيدة جدا وكاملة. ولو معاها يا حبذا لو الزول أكل له قطعة موزة معاها.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
يا زول خليك قاعد في البيت، الوبا كل يوم كل ساعة بيزيد، عانقت أبيت باكر تندم وتقول يا ريت، وان حلفتك يا أخ بالذمة، أرفع يا أخوي زيد الهمة، قل لي في اليوم كم زول وعيد، قول يا الله زيل الغمة، نتوسل لك برسول الحق ونبي الأمة. يا هل سويت أم قلت خلاص كونك في البيت بكده وفيت، حتقول مليت ومركت في يوم شفت الشلة، اللمة الحلوة في الحلة، يا زول جنيت عارفك مشتاق، بس هل عارف كم زول للوبا شلت وأديت، ساعد نفسك ساعدنا معاك، خليك في البيت، أرسم لحن أكتب ما شئت وما حبيت.
وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الخميس الموافق 4 مارس من العام 2021. مقتل وإصابة 42 شخصا في أعمال عنف قبلية بسرف عمرة في شمال دارفور، وارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قريضة إلى 47 قتيلا وجريحا. مقتل مواطن في كبكابية بشمال دارفور، ومقتل آخر في الجنينة بغرب دارفور، والطاهر حير يصف أوضاع النازحين بالمأساوية. وصل 828 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى الخرطوم، وطبيب يفقد عينه في اعتداء من مرافقين بمستشفى واد مدني. وساطة جنوب السودان تعلن رفضها لعدم تنفيذ اتفاقية الشرق، وقيادات مسار الشرق يخيرون الحكومة بين تنفيذ الاتفاق وإلقائه. موظفو شركة كنار للاتصالات ينظمون وقفة احتجاجية تنديدا بفصل موظفة، وتهديد آخر على خلفية تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية. شركة صن بيك الكندية تبدي رغبتها في الاستثمار في مجال التعدين بولاية غرب كردفان، والشركة تصل الولاية خلال الأيام المقبلة تمهيدا لوضع الترتيبات النهائية. عمال هيئة الموانئ ينظمون وقفة احتجاجية في ولاية البحر الأحمر بالتزامن مع وصول الوفد الاتحادي الذي يضم وزراء المالية والنقل والثروة الحيوانية. الفريق حميتي يفتتح بالضعيم مستشفى الشيخ محمد بن زايد الذي شيد على نفقته، والمستشفى به أقسام متخصصة وأخرى للعناية المكثفة ووحدة إنتاج أكسجين ضخمة. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، ربنا يدي العافية للجميع، أبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.